بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن انتهينا من الخطوط العريضة لبحث إجزاء الحكم الظاهر، العمل بالحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، وأيضا الخطوط العريضة لبحث عدم وجوب القضاء لمن ترك الحكم الواقعي اعتمادا على حكم ظاهري، بعد نهاية البحث عن الخطوط العريضة، بما أن من أهم مصاديق بحث الإجزاء ما إذا كان قد قلد مرجعا وعمل بفتاواه مدة من الزمان، ثم تغير تقليده إلى مرجع جديد، فهل أن أعماله السابقة يجب قضاؤها إعادتها أو لا يجب؟ هذا من أهم مصاديق بحث الإجزاء، فلا بأس أن نشير إلى هذا البحث بقدر بحث الإجزاء، لا في أصل بحث الاجتهاد والتقليد. أصل بحث الاجتهاد والتقليد في محله مبحوث، ما هي شرائط التقليد، وجوب التقليد، دليل أدلة وجوب التقليد، بل هل أبحاث الفقهية ما نريد نبحثها، وإنما بعد التسليم بأصل وجوب التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط، وأن فتوى المجتهد الجامع للشرائط يكون حجة شرعية ظاهرية للمكلف، ففتاواه تشكل أحكام ظاهرية للمكلف، فالعمل بها عمل بالحكم الظاهري. وأيضا التسليم بأن الترجيح عند تعارض الفتاوى أو اختلاف الفتاوى يكون الترجيح بالأعلمية، فليس شرط الأعلمية دخيلا في أصل حجية الفتوى، وإنما هو دخيل في الترجيح عند الاختلاف. هذا هم قد يغفل عنه الكثيرون، يتخيلون بأن شرط الأعلمية كشرط الاجتهاد كشرط العدالة من شرائط أصل حجية الفتوى، لا، ليس كذلك. شرط الأعلمية ليس كباقي شروط التقليد التي هي دخيلة في أصل حجية الفتوى، وإنما شرط العدالة نحتاجه لأجل الترجيح عند اختلاف الفتاوى. فإذا كان المجتهدين الجامعين لباقي الشرائط اختلفوا في بعض الفتاوى، ففي موارد الاختلاف نحتاج إلى الأعلمية لأجل الترجيح، وإلا فكل منهما وإن كان أحدهما أقل علما أحدهما أكثر علما هذا حجة، لهم هذا حجة هم ذاك حجة بطبعه، ما دام لم يحصل اختلاف بينهما، ما دام لم يحصل اختلاف بينهما فكلاهما حجة، فالأعلمية ليست دخيلة وليست شرطا في أصل الحجية، وإنما الأعلمية عنصر مرجح، عنصر مرجح عند اختلاف الفتاوى. بعد التسليم بهذه الأوليات في بحث الاجتهاد والتقليد، نأتي لنبحث خصوص فكرة الإجزاء فنقول تارة يكون تغيير مرجع التقليد بسبب انكشاف بطلان تقليده الأول من حينه، ينكشف له بأن هذا المرجع لم يكن مجتهدا أو لم يكن عادلا، وإنما اعتقد باجتهاده بدون حجة شرعية، هم بدون بلي إخبار أهل الخبرة، اعتقد بأن فلانا مجتهد وأنه عادل فقلده، وبعد ذلك انكشف بطلان اعتقاده هذا. حينئذ هذا الانكشاف معناه أن هذا الذي كان يقلده كان فتواه غير حجة من الأول، من الأول لا لم يشتمل على حجية شرعية، فعندما عمل بفتاواه عمله لم يكن عملا بحكم ظاهريا، وإنما كان عملا باعتقاده الباطل، لم يكن قد عمل بحجة شرعية. هذا شكل، هذا نحو، تارة يكون قد غير تقليده من ذاك القبل إلى هذا الجديد لسبب من هذا القبيل، وتارة أخرى يكون قد غير تقليده من الشخص الأول إلى شخص جديد بسبب انتهاء حجية ذاك الشخص الأول، لا بسبب انكشاف عدم حجيته من البداية، بل بسبب انتهاء حجيته، وأن الحجية تحولت من فتوى ذاك إلى فتوى شخص جديد، فهنا يكون أعماله السابقة قد عملها وفق حكم ظاهري. الآن ذاك الحكم الظاهري انتهى من الآن فصاعدا، انتهى، مو أنه انكشف عدم وجود حكم ظاهري في حينه. إذن فهذان شكلان، تارة يتحول من شخص، يتحول في التقليد من شخص إلى شخص لسبب انكشاف عدم حجية ذاك الأول، فتاوى ذاك الأول من البداية، فالأعمال التي عملها لم يعملها وفق حكم ظاهري أصلا. هذا تارة يكون بهذا الشكل، وتارة أخرى يكون قد تحول، قد تحول من شخص إلى شخص في التقليد بسبب انتهاء حجية فتاوى ذاك الشخص الأول، مو انكشاف عدم حجيته، بل انتهاء حجيته، حجيته انتهت وتحولت الحجية إلى فتاوى شخص آخر فتحول في التقليد من ذاك إلى هذا الجديد. هذان شكلان. تطبيقات هذين الشكلين قد يقع فيه اشتباه وخلط في التطبيقات. نذكر بعض الأمثلة للشكل الأول وبعض الأمثلة للشكل الثاني. مثال الشكل الأول يعني مثال ما إذا انكشف له عدم حجية فتاوى ذاك الأول من الأساس، من حينه انكشف له عدم حجيته من حينه. مثاله ما إذا كان يعتقد باجتماع جميع الشرائط التقليد فيه، يعتقد اجتهاده وعدالته لا بقيام حجة على اجتهاده، ولا بقيام حجة على قدالته مثلا ولا باقي الشرائط، وإنما باعتقاده الخاص بشهرة. الشهرة ليست حجة شرعية، وإنما أورثت له القاطع. لو حصل له القاطع بطريق غير حجة شرعا ما قام حكم ظاهري على اجتهاده، ما قام حكم ظاهري على عدالته، وإنما حصل له القاطع، فعلى أساس الحجية العقلية للقاطع هذا مو حكم ظاهري شرعي، وإنما هذا حجية عقلية للقاطع، هذه حجية عقلية للقاطع، حكم ظاهري شرعي ما كان عنده على عدالته أو على اجتهاده، وإنما حصل له القاطع فصار وفق قطعه من باب حجية الحجية العقلية للقاطع. فهذا لو انكشف خلافه، انكشف أن قطعه هذا كان باطلا، بهذا يظهر أن أعماله السابقة ما كانت وفق حكم ظاهري حجة شرعا، لأنه لا كان هو في حينه مجتهدا وعادلا، ولا كان له حكم ظاهري دال على حجيته، على عفوا على اجتهاده أو على عدالته أو نحو ذلك. إذن فما عمله وفق فتاوى هذا الرجل لم يكن فيه حكم ظاهري شرعي، لا حكم ظاهري واحد ولا حكمان طوليان، لأنه قد يتم الحكم الظاهري بشكين طوليين. أولا هذا الرجل إن كان مشتملا على الشرائط فحكمه حكم ظاهري شرعي، ثم إذا شك أنه هل له شرائط، شرط الاجتهاد أو شرط العدالة، قام له حكم ظاهري على اشتماله على شرط الاجتهاد وعلى اشتماله على شرط العدالة وما شابه، فهذا هم يخالف هم حكم ظاهري في ظاهري، يعني أنه أولا ما يدري أنه هو مجتهد أو لا أو عادل أو لا، ثانيا أنه بل قام له، فإن كان مجتهدا فحكمه ظاهري هم ليس واقعيا، إن كان مجتهدا حقا ففتوى المجتهد حكم ظاهري للعامي، هذا حكم ظاهري احتاج إلى حكم ظاهري لتنقيح موضوع الحكم الظاهري الأول. حكم ظاهري الأول هو حجية فتوى من يشتمل على هذه الشرائط، فهذا حكم ظاهري. الآن هذا العامي احتاج إلى حكم ظاهري آخر لتنقيح موضوع الحكم الظاهري الأول، لأنه موضوع الحكم الظاهري الأول أن يكون مجتهدا، أن يكون عادلا، إذا كان مجتهدا وعادلا يصير حجة، يصير حكم ظاهري فتوى ويصير حجة ظاهرية عليه، وإلا فليس كذلك. فموضوع هذا الحكم الظاهري الأول هو اجتهاده وعدالته، فاحتاج لأجل تنقيح هذا الموضوع، موضوع الحكم الظاهري الأول، احتاج إلى حكم ظاهري ثاني، وهو إخبار أهل الثقة أو شاهدين عدلين أو خبر ثقة واحد بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، فقام له حكم ظاهري ثان على تحقق موضوع الحكم الظاهري الأول. إذا كان هكذا هذا راح يصير من الشكل الثاني، راح يصير مثال للشكل الثاني، راح يصير من مثال للشكل الثاني، يعني أنه لو انكشف بعد ذلك على أن أهل الخبرة الذين أخبروه كانوا مشتبهين، هذا ما كان مشتبه، ولكن هو اعتمد على قول أهل الخبرة، وقول أهل الخبرة حكم ظاهري، نقح موضوع الحكم الظاهري الأول، وبذلك أصبح عمله عملا بحكم ظاهري، فهذا لو اشتبه لو انكشف الخلاف يعني من الآن فصاعدا زال هذا الحكم الظاهري، وإلا في حينه كان معتمدا على الحكم الظاهري، في حينه كان يشتمل على حكم ظاهري. إذن فإذا كان قد غير فتواه لأجل من شخص إلى شخص لكونه معتقدا خطأ لا اعتمادا على الموازين الشرعية في إثبات الاجتهاد أو العدالة، من دون أن يعتمد على موازين شرعية على أساس حصول القاطع له، على أساس شهرة وما شابه حصل له القاطع، إذا كان هكذا فإن بعد أن انكشف له الخلاف هذا أحكامه السابقة أعماله السابقة كلها ليست وفقا حكم ظاهري شرعي، وإنما كان وفقا لقطعه بوجود حكم ظاهري، وقطعه تبين كان خاطئا، ففي الواقع ما كان عنده حكم ظاهري شرعي. وأما إذا كان وفقا لموازين شرعية ثبت له اجتهاده وعدالته وباقي الشرائط، فهذا يكون أعماله وفقا الأحكام الظاهرية وعمل بها وفقا للأحكام الظاهرية، وثم تغير حكمه الظاهري، مو أنه تبين عدم وجود هذا الحكم الظاهري من الأول، تغير حكمه الظاهري عندما ثبت له بأنه لم يكن مجتهدا وأن ذول أهل الخبرة أخطأوا في تشخيصهم. خب إذن الآن حصلنا على مثال للشكل الأول وحصلنا على مثال للشكل الثاني. مثال الشكل الأول أن يكون عن اعتقاد قطعي عمل لا وفق الضوابط الشرعية عمل بالشخص الأول، فهذا من الشكل الأول. ومثال الشكل الثاني أنه اعتمد على ضوابط شرعية في لإثبات العدالة أو الاجتهاد وتبين الخلاف، هذا مثال للشكل الثاني. الآن عندنا حالة أخرى يطرح السؤال أنه هل هو من الشكل الأول أو من الشكل الثاني. ما إذا انكشف له عدم أعلميته، إذا انكشف له عدم أعلميته فأقول سوى أن كان قد ثبتت له أعلميته من الأول بحكم ظاهري، أو كان حصل له القاطع بأعلميته بدون موازين شرعية، قاطع خاطئ حصل له القاطع بأعلميته ثم انكشف له أنه لم يكن أعلم، أقول على كلا التقديرين هذا من الشكل الثاني الذي يكون قد عمل بحجة بأحكام ظاهرية في حينه. لماذا؟ أما إذا كانت قد كانت الأعلمية قد ثبتت له ببين شرعية أو بأهل الخبرة الشرعيين، هذا خب واضح، هذا واضح بأنه هذا راح يصير من الشكل الثاني مو من الشكل الأول. هذا عند انكشاف الخلاف تغير حكمه الظاهري، مو أن حكم ينكشف أن حكمه الظاهري لم يكن عليه، لم يكن له حكم ظاهري من الأول، لم يكن حجة من الأول، ولا بل من الآن فصاعدا تغير حكمه الظاهري. هذا إذا كان وفقا لشاهد شرعي بينة ونحوها ثبتت له الأعلمية. وأما إذا ثبتت له الأعلمية بقطع خاطئ ولم يكن أعلم في الواقع، في الواقع كان غيره أعلم، ولكن هذا العامي حصل له القاطع بدون موازين شرعية، حصل له القاطع بأعلميته فقلده، ثم بعد مدة انتبه إلى أن قطعه كان خاطئا. هنا أقول أيضا هذا ليس من الشكل الأول، هذا أيضا من الشكل الثاني، ليش؟ للاختلاف الذي ذكرنا في هذا الشرط عن باقي شرائط المرجع التقليدي، لأن شرط الأعلمية ليس شرطا في أصل حجية قول المجتهد العادل، بل لأجل الترجيح فقط، لأجل الترجيح عند الاختلاف يأتي شرط الأعلمية. فشرط الأعلمية ليست شرطا في الحجية، بل هو شرطا في الترجيح عند اختلاف الفتاوى. هذا ما يؤدي إلى أنه المجتهد الجامع للشرائط الأخرى غير الأعلمية يكون بطبعه حجة، ما لم يثبت له وجود معارض لا يقل عنه في العلمية، ما لم يثبت له وجود مخالف له معارض له ممن لا يقل عنه في العلمية أو ممن هو أعلم منه، ما لم يثبت له ذلك، ذاك حجة، حجيته في محله. إذن فهذا الرجل الذي حصل له القاطع بأنه ماكو أعلم من هذا، هذا أعلم من الجميع، فكلامه فتواه كان حجة له، لأنه لم يثبت له وجود معارض له أعلم منه أو مساوي له. ما دام لم يثبت له وجود معارض له، بل قطع بعدم وجود معارض أعلم منه، فأصبح كلام هذا الرجل حجة عليه، لأنه ما هو ما يعوزه شيء من شرائط الحجية، وإنما يعوزه شرط الترجيح عند وجود معارض، وهو ثبت له عنه ماكو معارض. إذا ماكو معارض أصل الحجية تبقى ثابتة، أصل الحجية الناشئة من الشرائط الأخرى كالاجتهاد والعدالة والرجولة مثلا، إذا اشترطنا الرجولة وغير ذلك. هذه الشرائط كانت موجودة، ما دام هذه الشرائط كانت موجودة فكلامه حجة بطبعه، هذه فتاوى حجة بطبعها حجة، ولكن بل لم يثبت له وجود معارض فظلت على حجيته، فتاوى ظلت على حجيتها. فقاطعه هذا وإن كان لا على أساس شرعي حصل له القاطع، ما دام وإن كان حصل له القاطع بالأعلمية لا بأهل الخبرة ولا بشهود، وإنما بقطع خاطئ، لكن بالرغم من ذلك هذا لا يضر بكون فتاوى هذا الرجل حجة له، لأن شرائط الحجية متوفرة، شرائط أصل الحجية متوفرة وعليه. فإذا تبين أن عدم الأعلمية مدة كان يعتقد بأعلميته ثم تبين الخطأ في ذلك، سواء كان اعتقاده بالأعلمية من البداية على أسس شرعية أو لا على أسس شرعية، على كلا التقديرين هذا يعتبر من الشكل الثاني لا من الشكل الأول، يعني يعتبر من الشكل الذي الحجية زالت من الآن فصاعدا، لا أنه تبين عدم الحجية من الأول. هذا توضيح لهذا المثال الذي يقع فيه الاشتباه. أكو مثال آخر هم كنا نوضح أنه هل هو مثال للشكل الأول أو مثال للشكل الثاني. إذا تواجد من هو أعلم منه، حينما كنت أقلده ما كان أكو واحد أعلم منه، فكم سنة قلدت، بعد ذلك واحد صار أعلم منه، أحد تلامذته هذا صار تلميذ الأستاذ، أستاذ ونص كما نعتقده بشأنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، صار أستاذ ونص، صار أعلم من أستاذه حسب رأينا. فإذا حصل شيء من هذا القبيل أنه في المدة كان فلان أعلم فقلدته ثم صار شخص آخر أعلم من ذاك، فهنا واضح أنه هذا من الشكل الثاني لا من الشكل الأول، يعني أنه ذاك في حينه كان حجة قطعا، من الآن زالت حجيته لتواجد إنسان أعلم من هم أيضا في حدود الاختلاف الفتوى لا في أصل الحجية. مثال آخر هم كنا نبحث أنه من الشكل الأول أو من الشكل الثاني، إذا زال عنه بعض الشرائط، بعض الشرائط الأصلية إذا زال عنه كشرط الاجتهاد، كشرط العدالة، شرط الرجولة ما يمكن يزيل، ولكن شرط العدالة وشرط العدالة يمكن أن لا سمح الله هذا أصبح فاسقا، كان عادلا ولكن لا سمح الله أصبح فاسقا، أو مثلا كان مجتهدا ثم زال اجتهاده اخرف مثلا، هذا يصير. عندئذ هذا يختلف باختلاف الرأي في جواز البقاء على التقليد. من يؤمن بأن شرط الاجتهاد وشرط العدالة وأمثالهما كشرط الحياة من حيث جواز البقاء على تقليده بعد فوته، هم أيضا يقول الذي يخرف يجوز البقاء على تقليده بعد ابتلائه بالخرف، ومن زالت عدالته أصبح فاسقا يجوز البقاء على تقليده في الفتاوى التي صدرت منه في أيام عدالته، وإن زالت عدالته الآن فصاعدا، فمن الآن فصاعدا الفتاوى الجديدة التي تصدر منه ليست حجة، وأما فتاوى القديمة تظل على حجيتها. فمن يؤمن بهذه الفكرة، يؤمن بأن شرط الاجتهاد وشرط العدالة حالهما كحال شرط الحياة، فكما أنه في شرط الحياة يقال بجواز البقاء على تقليده، كذلك في شرط الاجتهاد والعدالة أيضا نقول بجواز البقاء على تقليده. إذا كان هكذا فهذا أصلا لا يضر بالبقاء على تقليده، فكيف بحجيته السابقة؟ فالآن هم نقول بجواز الاستمرارية على تقليده. وأما إذا قلنا بأن شرط إما أساسا لا نقبل البقاء على تقليد الميت حتى نقيس الشروط الأخرى على الميت، وإما نقول البقاء على تقليد الميت نقبل ولكن لا نقبل مثله في مثله، بل البقاء على تقليد من اخرف أو البقاء على تقليد من فساق، إذا قلنا بأن هذا ليس كشرط الحياة وعليه، فعندما اخرف تغيرت زالت حجيته، مو أنه انكشف عدم حجيته من البداية، وكذلك إذا فسق ينكشف بل انتهت حجيته، لا أنه انتهت عمل الحجية من الآن فصاعدا، لا أنه ينكشف عدم حجيته من البداية، فهذا من الشكل الثاني لا من الشكل الأول. وعندئذ بعد توضيح هذين الشكلين مع توضيح هذه الأمثلة كنا نبحث في الأجزاء، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.